بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المتابعون لنا على موقع المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة يوم الثلاثاء 30 من شهر ذي القعدة من العام 25 بعد 400 للهجرة، في درسنا 23 من شرح الرسالة التدمرية. وسيكون هذا الدرس إن شاء الله هو الدرس الأخير، ونتوقف فترة الحج، وسنتوقف لمدة 28 يوما، بحيث يكون الدرس 24. سجلوا هذا لديكم، يوم الثلاثاء 28 من شهر ذي الحجة، يوم 28 من شهر ذي الحجة، إلا إذا تغير التاريخ فقد يصبح 29. عاد هذا أمر مهم للثلاثاء الذي لا يبقى منهم من نهاية السنة الهجرية إلا يوم أو يومين، لكن حسب التقويم أحسنت، حسب تقويم أم القرى يتوقف الدرس بعد هذه الليلة إلى يوم 28 من شهر ذي الحجة من عام 25 بإذن الله. أيها الإخوة، الشيخ رحمه الله على مدى الدرسين السابقين الأخيرين ناقش قضية لم يكتمل الكلام فيها ولم ينتهي، وهذه القضية هو الانحراف فيها، كما أشر في الدرس السابق، امتد عبر قرون ولا زال إلى هذا اليوم مع الأسف، لا زال هذا الانحراف رغم وجود الحركة العلمية التي عمت العالم الآن، وانتشار كتب السلف، وخروج كثيرا من الكتب المخطوطة، وخروج كثيرا من الرسائل الجامعية الهادفة، حتى أن آخر ما رأيت أمس رسالة عجبتني وشريتها من المكتبة، صدرت حديثا في 3 مجلدات ضخمة جدا عن منهج ابن القيم في دراسة الأسماء والصفات لطالب علم كويتي. تصفحت فهرس الرسالة وقرأت مقدمتها، فوجدت رسالة قيمة جدا في 3 مجلدات ضخمة، وجمع فيها كل كلام ابن القيم في كتبه وأودع في هذه الرسالة. فأقول إن الحجة قائمة، يعني الآن مع وجود المطبوعات ومع وجود حركة، ثم الآن في عالم الإنترنت ودخول الكتب، لكن هذا الانحراف الذي ناقشه الشيخ في الدرسين السابقين ونواصل أيضا كلامنا فيه الليلة بإذن الله، هو انحراف خطير جدا، وهو هذا الذي سيطر حتى على عقليات أناس يحملون أعلى الرتب العلمية والشهادات، ولا يعرف الواحد منهم من معنى لا إله إلا الله ما يعرفه العامي أو راعي الغنم الذي ولد على الفطرة وسمع كتاب الله وسمع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنك تعجب من أناس لا يعرفون أن معنى لا إله إلا الله إلا أنه لا مخترع لهذا العالم ولا صانع له ولا خالق له إلا الله. وهذا أمر كما أشرنا في الدرس السابق يكذبه واقع دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. رسل الصلاة عليهم الصلاة والسلام ما يدعو إلى ناس يريدون منهم أن يثبتونهم أن الله موجود وأن الله خالق السماوات والأرض، بل هؤلاء المشركون مقرون بهذا أتم الإقرار، بل زيادة على هذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ويدعونه عند الشدائد، والذي منهم كان يعبد 7 آلهة لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أين هم؟ قال 6 في الأرض و1 في السماء. قال لمن رغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فنحن ندعوك أن تعبد الذي في السماء وتتبرأ من الذين في الأرض، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ في صفحة 181 من طبعة الشيخ السعوي: وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. سيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بالقدرية وغلوهم في قضية القدر، وأن الإنسان هو خالق أفعاله وإن الله لا علاقة له بذلك، وهذا تكذيب لقدر الله. سنناقش إن شاء الله في حين يتكلم عن أصنافهم في درس قادم. قال: وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة المخلوق. طبعا كلمة الصانع استخدمها الشيخ ليس من باب أنها من أسماء الله، وقد قلنا أنه دائما يتوسع في باب الصفات ما لا يتوسع في باب الأسماء، الأسماء توقفية. لكن أثناء النقاش واستخدام بعض العبارات للرد على المخالفين بنفس مصطلحاتهم بما لا يترتب عليها يكون اسما لله، هذا في باب الصفات والإخبار باب واسع، مثل كلمة الصانع ومثل كلمة موجود وغير هذه الكلمات التي تجدون أن الشيخ أحيانا يستخدمها للضرورة في مناقشة المخالفين. وإلا فكلمة الصانع ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، بل ولا حتى من الصفات التي ثبتت في الكتاب أو في السنة، وإنما استخدمت من باب مناقشة المخالفين في نفس مصطلحهم. قال: وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية على الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. مكتوب عندكم: فإذا هذا التوحيد، وفي الأسفل في رقم 13 فإن هو الصواب. الحقيقة في استدركات على الشيخ السعوي في بعض، وهذا فن يعرفه من اشتغلوا بالمخطوطات، أن محقق الكتاب يكون عنده عدة نسخ، فيجد أن المخطوطات هذه مكتوب فيها فإذا، وإذا المخطوطة هذه مكتوب فيها فإن. هنا تأتي براعة المحقق، ما هو اللفظ الأنسب، لأن مهمك فيما فوق الهامش، عندكم خط الآن من الهامش، النص الأصلي فوق الهامش. فبراعة المحقق تأتي في انتقاء اللفظة اللي أقرب إلى سياق الكلام، ويجعل اللفظة المرجوحة هي اللي في الهامش. هذا إن شاء الله منكم اللي واصل دراسات عليا سيعرف هذا في منهج تحقيق الكتب العلمية. فالصواب أن يقال فإن بدل فإذا فإن هذا التوحيد الذي، ولذلك شوف كيف لما نقرأها، فإن هذا التوحيد الذي قرروا لا يراجعهم فيه هؤلاء المشركون ولا يستقيم الكلام، بل يقرون به اللي هو توحيد إيش؟ الربوبية، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالانفرار من دين الإسلام. نعم هذا معلوم للجميع أن توحيد الربوبية ما أقر به كافة الطوائف المشركة الكافة، ما يمارون في هذا. ثم قال الشيخ: حتى الذين يعتقدون أن هناك مع الله يقول هذا الشريك يخضع لعظمة الله ولقدرته ولتسييره، هذا من سخط أقوله. لكن المشركين الصرحاء الذين ربوعها فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد الربوبية عندهم لا إنكار فيه، ولهذا قال الله لما يكون الشيخ أنه ثابت بس الكتاب والسنة والإجماع من العدل، قال الله تبارك وتعالى: ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما رجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكما قلت لكم الحديث الذي قبل قليل، الرجل الذي يقول هو يعبد سبعة آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: لمن رغبك ورهبك كان الذي في، يعني إذا جتك مصيبة تتجه لمن؟ شوف تبرى من الستة اللي في الأرض، معنى يعبد هذا السنة ويعبد، قال الذي في السماء، قال: فارحل ودعوك أنت تبرى من الذي في الأرض وتعبد الذي في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وكما علم بالأسرار، هذا أمر فطري. أنا أذكر أنه ونحن يمكن في المرحلة الابتدائية لما جاء خبر نزول جاجارين على سطح القمر، وهو أول رجل ينزل على سطح القمر، كان وضاع، يعني صارت مثل ما يقول العوام بوها كيف يتصرف، فبدأ يتجه ويدعو الله ويلجأ إليه، وهكذا حال المشركين. وطبعا الأجهزة الأرضية ترصده، أجهزة الكمبيوتر وهذا، فقالوا كمل مهمتك. فلما رجع إلى الأرض خيروا بين الشنك وبين أن يكذب ما كان يدعو به. الشيوعيين تعلمون أنهم لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى. فيعني أثلت من المقصلة بأن قال أني بحثت عنه فلم أجد شيئا. وهو لما جاءه ضلقه على سطح القبر دعا الله يهديه كيف يتصرف ويرده إلى الأرض. قال وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته. هذا الكلام أيضا من كلام من؟ من كلام المتأثرين بعلم الكلام. قال فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما قديما كما قلت لكم مثل ما قلنا قبل قليل في الصانع. الصانع لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إطلاقها اسما على الله، وإنما استخدمت في باب الخبر في باب الصفات الذي يتوسع فيه ما لا يتوسع. مثل هذا كلمة القديم، القديم يستخدم في باب النقاش. المراد بالقديم هنا أي الأزلي أو بالأسلوب القرآني الأول، أنت الأول فليس قبرك شيء. قال في الشيخ يستخدم من باب الرد عليهم بنفس مصطلحاتهم. قال فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال أن إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيء من المخلوقات فإنما يشبه في بعض الأمور. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا، طبعا تكلمنا في أول الكتاب عن هذه القضية وأسلوبه هناك كان أوضح، وهو لما تكلمنا عن قضية التسلسل والدوران، وقلنا إن العقل يعني هذا خلق من هذا وهذا خلق من هذا إلى شيء. لا بد أن يجزم العقل أن هناك خالقا خلق هذا الكون كله وما فيه، ولا أحتاج إلى من أوجده، لأن في مجرد أن يرد على الذهن طيب وهو من أوجده، طيب ومن أوجده الذي أوجده، وهكذا ما ينتهي التسلسل والدوران. فالفطرة والعقل السليم يقتضي ويقطع أن هناك خالقا هو الله تبارك وتعالى، الذي كما ورد في الشرع أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك، الحي الذي لا يموت والناس كلهم يموتون هو الذي خلق هذه المخلوقات ولا يحتاج إلى من خلق. ولهذا أيضا نبه صلى الله عليه وسلم لما شك بعض الصحابة أن الوسواس يأتي والشيطان يقول ما خلق كذا، هذا حتى يقول ما خلق الله. فإذا وجد الإنسان فليستعذ بالله ويصرف هذا الخاطر عنه وليقرأ قوله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وغيرها من الأذكار الشرعية، ويستعين بالله ويصرف عنه هذا ما ولا يضر شيء إن شاء الله. قال وقد علم بالعقل امتناع يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز ويمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك طبعا قبلنا في أول الكتاب. ثم أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أجرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. هذه أيضا قضية يعني ننتبه لها. الآن سندخل في أسماء وألقاب يطلقها أهل الباطل على أهل السنة والجماعة، وتسمى الأشياء بغير أسمائها. فسترى أن من فرق الضلال، وستلاحظ أن هذا جاء متقدم من القرن الثالث وأواخر القرن الثاني والقرن الرابع والخامس وغير القرون، من يسمي أو من يقلب المنكر منكر باطلا. فلا غرابة أن يكون في عصرنا هذا امتدادا لما حصل في تلك العصور السابقة. فالجهمية عندهم لا يكون الإنسان موحدا إلا إذا كان جاحدا لأسماء الله وصفاته، فهذا هو الوقت. ومن أثبت لله الأسماء والصفات فهو المشبه، وهو الذي غير مؤمن، وهو الزنديق، وهو إلى آخره. بالضبط كما تلاحظون الآن في عصرنا الحاضر، من الأشياء تسمى بغير أسمائها. فالذي يلتزم بأوامر الله ويكون مطيعا لله ويظهر ملازمة سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ويحرص على قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل الشرع منهاجه وحكمه ويتظلل بظل هذا الشرع في كل صغيرة وكبيرة، يسمى الآن شاع في العالم ما يسمى بمصطلح الإرهاب والتطرف والتزمت والأصولية وغيرها وغيرها. نعم يوجد هناك ولا في كل فكر وفي كل ملة وفي كل نحلة، لكن لا يلزم هذا أن نتبرأ من ديننا علشان لا يقال عنا إننا متطرفين أو أننا متزمتين أو أصوليين وغير هذا. لا، لأن الزخرف الباطل سيذهب يوم من الأيام، ولو أن أحد يسلم من هذه الزخارف اللفظية والإفك اللفظي الذي يطلق ويصنف به الناس، لو أن أحد اللي شرفه ومكانه يسلم منه لكان أول الناس بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين أجمعوا على أنه الصادق الأمين، ولم يرتضوا أي أن يعني فرحوا لما دخل عليهم لما اتقاتلوا على منبع الحجر الأسود في مكانه، فلما دخلوا قالوا جاء الأمين جاء الأمين، وكانوا إذا سافروا لا يظهر ودائعهم إلا عنده صلى الله عليه وسلم، ولم يغرق عنه كذب على الإطلاق، فلما جاءهم بهذا الدين قالوا كذبت وأنت ساحر وأنت كاهن وأنت دجال وأنت وأنت وأنت، أين أمس الصادق الأمين؟ وهذا أمر كما تعلمون. فرعون ماذا وعد به السحرة لما جهزوا ما جهزوا في مقابلة موسى وأنشأت على أصحاب المناصب، ثم لما أدعوا للحق وآمنوا بالله توعدهم وقال إنه كبيركم الذي علمكم السحر. ما لنا ولا 5 دقائق يمكن أن تعرضنا علشان مكالمة، فلما ظهر الحق تقول هو اللي علمنا، كيف علمنا خلنا أصلا نجيب سحرنا لنكون أعداء لموسى ولنبطل سحر موسى، لكن الله أظهر الحق الذي مع كليب الرحمن عليه وعلى الذين أفضل الصلاة وأتم الصلاة، فما ملك السحرة لأن ما بقي لهم السحر لا يعرفونه. عظم هذا أمر فوق السحر، وأن هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، أن تخرج هذه العصا فتبتلع كل ما أمامها، لا يقدر عليه إلا الملك القوي القهار سبحانه وتعالى. فسجدوا وآمنوا، ينقلب هذا الطاغية يقول إنه كبيركم الذي علمكم السحر، لا أخذت عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلي بينكم بجنو الله. نعم، إذا طالب العلم ينبغي ألا تفزع أراجيز أهل الإفك، لأننا مع الأسف نرى أن من أمور الهزيمة النفسية في عصرنا الحاضر انهزام أهل الحق أمام هذه الأراجيز أو استغنائهم من الحق الذي يحملونه أو تضعضعهم، وأن الشك صحيح أنا خلني أنا وسولي إرهابي مقترف إيه؟ أنت وريد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان فكرك وتدينك وعلمك مقيدا بالكتاب والسنة ولو أرضى على أهل العلم الثقات لما ملك ولا يذكرك، فلا عليك لو أن تكتب في كل شيء في العالم وفي كل وسائل الإعلام العالم أنك وأنك 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 لا تفرق هذه الأراجيز أبدا، وإنما يرتجف أو ينهز من كان تدينه مدخول أو ليس على يقين من تدينه. وأما صاحب المبادئ الثابتة فتتحرك الجبال من أماكنها ولا يتحرك من مبادئه الشرعية، طالما أن حجته قال الله وقال رسوله وما أجمع عليه علماء الأمة وما أجمع عليه، يعني حتى لا ندخل في قضية من يأخذ بقول الشاب أو يأخذ بفكرة منحرفة ويحمل معتقد أهل السنة والجماعة ما لا يطلب. لا، الحمد لله القضايا واضحة ومبحوثة أصلا من زمان، فهي الأدلة الآن أمامنا. هؤلاء الجهمية الذين انقرضوا من مئات بل أكثر من 1000 سنة، الجهمية الأوائل الذين انقرضوا الآن ماذا يقول عنهم الشيخ؟ قال إنهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، يعني التوحيد عندهم من نفى صفات الله. قال فصار من قال إن لله علما وقدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إيش؟ شوف هذا اللقب، إنه مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم ولاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد ولاة الغلاة وقالوا لا يوصفوا بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم. لاحظ بزعمهم جملة اعتراضية، لأن هذا الكلام اللي قاله زعم وليس صدق، والزعم أكذب أنواع الحديث. قال فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. أذكر الآن أنكم ستذكرون إن شاء الله ما تكلمنا به في الأصلين الجامعين اللي مرت في أول التجمرية. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، ولم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الكهمية والمعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين. هذه المسألة يعني لا تقف فقط عند الكهمية وغيرهم، بل حتى الأقرب منهم من الأشاعرة. يعني الأشاعرة سواء في القديم أو في الحديث، فمن الأشاعرة القدماء والذي كذب وافترى إثما وزورا ابن بطوطة، فإن في كتابه المطبوع لرحلة ابن بطوطة وهي رحلة مشهورة في أدب الرحلات يقول أنه زار دمشق ووجد ابن تيمية يخطب على المنبر ويقول إن الله استوى كاستوائها كذا، ثم جلس على الكرسي. حين يقرأ الناس كلام البطوطة يقول أعوذ بالله ابن تيمية هذا مشبه، كيف يقول هذا؟ فلما محص التاريخ الذي دخل فيه هذا الأفاك وإذا هو لم تكتح العينه في رؤية ابن تيمية، دخل وابن تيمية قد سجن ومات وهو لم يراه أصلا، وفرق بين الحادثتين بسنتين، لكن هو الإفك. يا في المعاصرين أذكر أنه من بعض مشايخنا من أخبرنا أن الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وكان هذا الرجل كما تعلمون هو مؤسس جماعة أنصار السنة في مصر، وكان له فضل كبير رحمة الله عليه في نشر كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وتحمل في هذا من الصعوبات والمطاردة والتضييق من العلماء، مو من غير، من العلماء، ما حتى أن بعضهم يرسل عنه يقول اللي عايز يشوف المشبهة يروح يصلي مع حمد الفقي، يقول لك اهو لما يجلس واستوى كاستوائي وجلس على كرسي فيذهبون الناس فيسمعون الشيخ حمد الفقي يقول ان الله استوى استواء يليق به ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. انما نثبت لله ما اثبته لنفسه اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قالها نعيم بن حماد شيخ الامام البخاري، من شبه الله بخلقه وقد. فالناس تعجب كيف تقول هذا الكلام، احنا صلينا الجمعة مع الشيخ ولا رأينا يقولنا الكلام، كان يتباه فيهم ولا هو مشبه يعني عايز ولو طارت. واحد يقول جاي شايف واحد مثلا يستخدم انه شاف شيء جاي من بعيد، عنز ولا حمامة، عنز ولا حمامة، اختره. قال واحد من اصدر قال لا يعنز، ايش ولا صار كان صاري خلاص صارت انا اللي اصدرت حمامة، قال لا عنز ولا طارت، يعني كلامه السؤال عنز ولا طارت كيف عنز وطيس. فهؤلاء المبتدعة على هذا المنوال عنز ولا طارت، فلان مشبه فلان ضال، ما دام انه يقول بعقيدة اهل السنة والجماعة ويثبت لله ما اثبته الله لنفسه اثباتا بلا تشبيه لا بد أن يجعله مشبه. فغمز أهل الحق بالألقاب الفاسدة ترى هذا منهج قديم، بدأ فرعون لما قال إنه كبيركم الذي علمكم السحر، ومرورا بالمشركين وما وصفوا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأنه ساحر وأنه أفاك وأنه وأن وهو الصادق الأمين الذي يشهد بأنه الصادق الأمين، ثم مرورا بعلماء الأمة كما حصل للإمام أحمد رحمه الله وما امتحنه به في قضية خلق القرآن، ثم ما فعل بالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما أجمع عليه علماء السوء وعلماء الهوى الذين قال قائلهم للحاكم المصري اقتله ودمه في رقبته، بمجرد ان ابن تيمية اثر كتاب الحموية او غيرها من هذه الرسائل القيمة الرائعة، فيطلع الحاكم خير من هذا العالم، لان الحسد يا اخوة بين العلماء وطلاب العلم قالوا اشد من المناقرة الديك مع بعضها البعض على الاسف، إلا من أخرج الله من قلبه هذا الداء فيفرح ويدعو، والأمة لا تخلو ولله الحمد من يعني الشيخ ابن باز أذكر رحمة الله عليه، يعني لما يسمع من أي إنسان ولو كان طفلا فائدة يثني ويدعو يقول استفدنا ابن باز عالم الأمة الرباني، نعم ليعلم الناس درسا في التواضع، ولأنه مهما بلغت من العلم فلا بد أنك حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، أحيانا بعض المعلومات البسيطة قد تجد صاحب الابداع يعرف، وعالم كبير يكون نسيها أو اختلف عليه الأمر، يعني لأن نقص من طبيعة البشر. فأقول وأكرر إن غمز أهل الحق في ألقاب الضلال وألقاب ما تعارف عليه كل من خالف الحق من أهل الهوى والضلالة ينبغي أن لا يفت في عرض أهل الخير، وأن يوقن بأنهم يتعاملون مع الله، وأن الله تبارك وتعالى حين تجتمع عنده الخلائق فإنه يأتي الرجل السمين الكبير الضخم لكنه ليس على منهج الله فلا يثير عند الله جناح بعوضة، ويأتي الرجل المؤمن الموحد الضعيف دقيق الحال كابن مسعود الذي ضحك بعض الصحابة لما هبت الرياح كادت أن تطير به وحركت عن شقاله، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هاتين الساقين الدقيقتين لعبد الله بن مسعود لهي أثقل في ميزان الله من جبل أحد، جبل أحد ما كان أثقل من البشر ولا أثقل، شوف جبل أحد أهل جبل أحد موجود إلى الآن كان يطلع وزن جبل أحد، في كان ابن مسعود اللي ضحك بعض أصحابه من شدة محادثة قال لا هي في ميزان لا أثقل، ليه؟ لما هو من هو ابن مسعود؟ ابن مسعود الذي قال أمام كفار قريش وطواغيتها والله لأسمع عنهم كلام الله، فيخرج يقرأ عليهم القرآن فيضرب فرعون هذه الأمة أبو جهل بالنعال على وجهه حتى ينتفخ، فيرجع ويمسح الدم ويقول والله لأسمع عنهم كلام الله، مرة ثانية يقرأ عليهم القرآن وهكذا، ثم يرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم صحابته أن يأخذوا بهدي وبسمت ابن أم عبد، وكان يسمى ابن أم عبد لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هنا تكون القيم، وهنا ينبغي أن لا يفزع أهل الحق صولة الباطل، فإن الباطل والحق لا يزالان في صراع أبد الآباد إلى قيام الساعة ولكن الباطل له انتفاش والحق له ثبات، فأما الزبط هو هذا الباطل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، السيل لما يذهب زبقه شوف الماء الرقراق يمشي مستمر، أما الفقاعات اللي جاءت في أول السيل تطلع زي فقاعات الصابون فوالي وتلعب، فضروري وأمر مهم لطلبة العلم ولكل مسلم ومسلمة ولكل موحد وموحدة أن يثبتوا على الحق، أن يثبتوا على الحق. هذه السنة الربانية. أنتم تعلمون وقد قرأتم كثيرا قصة أصحاب الأخدود والطفل الذي قال لأمه والنار تؤشر النار، نار خبيث يعني أودية، وهنا جنة، فيقول لأمي يا أمه اثبتي فإنك على الحق، ويتشح بنفسه على شانه مو على شان نفسه. فهذا الأمر يا إخوة، يعني حين يلقب أهل الباطل أهل السنة بأنهم مشبهة، بأنهم مجسمة، بأنهم غلاة، بأنهم كذا، هذا لا يفزعهم، لأن العبرة بما وافق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وما فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أني قد ذكرت لكم، ولا أن أذكرها لأن هذه أمور لا بد أن نثبتها، والتكرار من ميزك أحيانا تثبيت المعلومة في ذهن طالب العلم. حديث أبي رزين العقيلي مع أن الشيخ الألباني حسن وبعض أهل العلم يضاعفه، لا، هذا أمر الآن لو تقوله أمام جامعات عريقة مثل جامعة الأزهر وغيرها لقامت الدنيا عليك. لما قال صلى الله عليه وسلم يتكلم لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا، قال أبو رزين أيضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن يعجب من رب يضحك خيرا. ولم يذهب ذهن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه إلى الزخرفات الباطلة التي يفهمها من إذا سمع هذا الحديث قال كيف؟ إزاي؟ الله يضحك؟ الضحك لازم من فم، ولازم من لها، ولازم من لسان، ولازم من أبراص. هذا السخط في ذهنك أنت، لأنك تلوثت بلوثة البدعة والضلالة ولوثة الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. لكن الذي ما سمع إلا قال الله وقال رسوله ينطلق بكل صفة لله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. يضحك ثابت كرامتك على غير الراس، لكن على الوجه الذي يليق بجلال ليس كضحك البشر. انا وانت بضحك يحتاج الى لهاه والى لساه الى كلام فارغ من هذا، لكن الله ليس كمثله شيء. فضحك الذي ليس كمثله شيء ليس كضحك الخلق، والسواء الذي ليس كمثله شيء ليس كسواء المخلوقين، وغضب الذي ليس كمثله شيء ليس كغضب المخلوقين، ونزول الذي ليس كمثله شيء ليس كنزول المخلوقين، واستواء ليس كاستواء، وكل صفة من صفاته واسم من أسماءه له ما يليق بجلاله، والمخلوقين المحاقير المهازيل ما يليق بهم كمخلوقين على قدر عقولهم التي لا تساوي كلها، بل والعالم كله كل سماءه وأرضه، العالم كله علوية وسفلية لا يساوي ولا يقارن بالله تبارك وتعالى إلا كما تقارن الذرة، الذرة الصغيرة التي في كف عبد من العباد. فيجب أن نقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، ولا يرهبنا زخرفة أهل الباطل. لو أن الإمام أحمد انتبه لزخرفة ابن أبي دؤاد ما ثبت هذا الثبات، ولو أن شيخ الإسلام ابن تيمية هزته هذه الجيوش العلمية في دمشق وفي مصر وفي فلسطين وسلطات وراء لا ثبت هذا الثبات حتى مات مسجورا رضي الله عنه وأرضاه. ونسي التاريخ هؤلاء النكرات الذين يقول قائلهم اجعل دمه في رقبتي ولا اتحمل عنك يوم القيامة، ذهبوا ونسيهم الناس الآن، ما يعرفهم إلا بعض طلبة أهل العلم لأنهم قرأوا تراجمة ويعرفون في كتب التراجم أن ترجمة فلان القاضي بن مخلوف المالكي في كتاب كذا وفي كتب التراجم، لكن ابن تيمية عالم مثل الشمس وهكذا، والشيخ محمد بن عبد رحمه الله لعل من أقرأ وغيرهم. يعني الشيخ محمد بن عبد أصبحت كلمة وهابية أشد وقع عند الخرافيين من كلمة اليهودية والنصرانية. فأن تقول فلان يهودي أو نصراني عادي، لكن تقول فلان وهابي يا ويلك، دمك حلال إذا كنت وهابي. ويذكرنا يكره الرسول ويبغض الصحابة فمن يقرأ كتاب التوحيد يرى كيف توقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف بيانه رحمه الله بهذا البيان العلمي الرائع في حماية جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم من كل ما ألحق به إما الغلا وإما الكفاح. أنا أستطرقت بهذا لأنها قضية تربوية دعوية مهمة جدا يا أخوان. لا يتزعزع صاحب الحق من ألقاب أهل الباطل عليه. قال الشيخ: وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدركون هذا اللفظ في نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعل ذلك من التوحيد. يعني من يثبت لله الاستواء يقول أنت تقول أن الله متبحر، يعني متجزأ، لأنه إذا استوى معناته أن الجزء على الكرسي الجزء ما هي على الكرسي. كل هذا شوف من الكلام والفراء العقلي الفارق الذي لا يتعلق الذي لا يتخيل فيما يتعلق بالله إلا ما يليق بالمخلوق، فيصب فهمه للمخلوق على ما يتعلق بالخالق ثم ينفي هذا، يعني يشبه أولا ثم يعطل ثانيا وينتهي إلى حفرة التأويل المذمومة. قال: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك. يعني كل ما قلت في توحيد الربوبية لو كل ما يخرج المشركين من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. خط تحت هذا الكلام: بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. يعني ما معنى أنه لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، وهذا الذي جعلهم يقفون في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت وكررت وأكررها إن كفار قريش أعقل وأفهم لمجنون الكلام من بعض المحسوبين على الإسلام اليوم، لأن بعض المحسوبين جهلا على الإسلام اليوم يقول إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وكفار قريش يقول لا لا معنى لا إله إلا الله تريد أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. لدينا 360 صلاة في الكعبة نتركها وفقط نعبد ربك اللي في السماء؟ لا لا سمع ولا طاعة لك يا محمد بن عبد الله. يقول أولئك أكثر أكثر بمعنى لا إله إلا الله. أدرك أنك لا يمكن الإنسان يقول لا يقع على الأصنام أبدا، لا بد أن يتبرع ويسمع وتصبح جهة الأمر والنهي والطاعة والخوف والرجاء لهذا الإله العظيم وهو الله. وهنا وقفوا بكل جبروتهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه أصحابه، فلا بد أن ننتبه. قال الشيخ: كل ما قلت يا أهل الكلام ولو كان حقا كله في باب الربوبية والله ما يخرج المشركين عن شركهم حتى يعترفوا أنه لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. قال: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين. هذا الكلام يدرس أيها الإخوة في المدارس والجامعات التي تدرس علم الكلام إلى هذا اليوم إلى هذه الساعة. لا تتصور هذا الكلام فقط اللي ترك أكل عليها الدهر وشرب. يعني لو ذهبت إلى قسم الفلسفة في جامعة الأزهر أو في أي جامعة من الجامعات في الدول الإسلامية لوجدت أن هذا الكلام يقرر، وهذا كتاب موجود يعني هنا كتاب العقائد النسبية وغيره من والإيجي وما الإيجي وغيره كل هذه من الكتب اللي عنده مقررة هذا يذكر هذا الكلام لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. هذا تكذيب لمنهج القرآن ومنهج السنة. قال: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا الله. كيف طيب يا شيخ رسال؟ قال فإن المشركين كانوا يقرون بها كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك يجعل مع الله إلها آخر. إذا لا إله نفي، لا معبود، هذا لا إله، هذا الشق الأول. إلا الله حصر وقصر، إلا الله تبارك وتعالى هو الذي المعبود بحق دون غيره من الآلهة. لأن لو قلنا إن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، يجيك واحد يقول لا بس في معبودات غير الله، هذا كلام سهل. الجن تعبد والشياطين تعبد وعيسى يعبد والأهل الأبرياء يعبدون، الناس ولا يعبدون، يعبدون مهرجان والوثنيين يعبدون والهندوس يعبدون، لكن حين تقيدها بحق لا إله إلا الله لا معبود بحق، لأن هناك معبود بباطل. يعني الذين يعبدون عيسى يعتقدون أنه رب، هو معبود، لكن هل هو راضي بهذا؟ حاشا، هو عبد الله ورسوله ولا تعلم بالتوحيد رضي الله عنه. إذا حين نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، حتى نخرج المعبود بغير الحق. قال الشيخ وإذا تبين أن غاية ما يقرر هؤلاء النظار، النظار بمعنى المفكرون أو المتكلمون، وإذا تبين أن غاية ما يقرر هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده. هذه مصطلحات يستخدمها أهل التصوف في ما يسمون بقضية الفناء، وإنه يغيب في توحيد الربوبية حتى لا يرى كل شيء إلا الله، وهذه من المنزلقات التي تورط فيها أئمتهم، حتى قال قائلهم ما في الجبة شيء، قلنا غرق في التوحيد إلى أصبح كل ما عنده فأصبح لا ليس في الجبة إلا الله، يعني هو الله. هذا قال الحلاج وقال ابن عربي وقال غيرهم من أساطين هذا الكفر والضلال، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم. قال ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. يعني عندهم بالمناسبة أن الذي يفني شعوره وفكره في توحيد الربوبية حتى يصبح كل شيء أمامه هو الله، هذا هو الموحد وغيره ليس بموحد، ويقول أن هذا لا يصبح مسلما فضلا عن أن يصبح وليا من أولياء الله. ولو كان كلامه حقا لماذا لم يدفع الموت عن نفسه؟ فقد جاءه الموت، من اللي جاء له بالموت؟ من سخر عليه الموت؟ ولو أن هؤلاء العباد الأغرى يعقلون العلم أن هذا الذي يعبدونه ويتوسلون به ما رد الموت عن نفسه. والكلام بهذا يطول. قال الشيخ وطائفة من أهل التصوف والمعرفة، وعبد المناسبة غلاتهم غلات أهل التصوف يصلون يكون أولياهم رفعت عنهم التكاليف، فلم يعد عليه لا صلاة ولا صيام، لأن هذا والعياذ بالله يعني بل بلغ الإغال إلى أنهم يرون أن ارتكاب هذا الصوفي الكبير للمحرمات تعتبر كرامة من كراماته، فتصبح حتى ارتكاب الكبائر والمحرمات والموبقات تصبح عند السبلة والجهلة تصبح كرامات ودلالة على ولاية فلان. ومن مخازيهم التي تبكي كيف أن الشيطان يلعب بهؤلاء الناس يصلهم إلى درجة الضحوكة أمام رعاع الناس. من يقرأ كتاب طبقات الشعراني أو غيره، ومن يقرأ ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله ويثبت أوصار السنة عن المتصوفة، إن نظر بمنظار الشفقة بكى، وإن نظر بمنظار العجب ضحك. كيف أن الشيطان تلاعب بهؤلاء الناس حتى أوصلهم إلى هذه المخازي والرذايا. قال: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فينفون في توحيد الربوبية، فيثنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق إلى العالم المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكن إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. يعني يستدرج الشيخ في تدرج الضلالات عند كثير من الطوائف. فمثلا غلاة الصوفية يصل الواحد فيهم كما قلنا إلى أن يجعل ما يشاهد أمامه فهو الله. الجهمية غلوا في إنكار الأسماء والصفات حتى جعلوا الله ليس بشيء ولا لا اسم ولا تعالى الله عن ذلك. فيقول وإنهم يعني، وهذا من أنصاف الشيخ، تجده يعني يقول مع شدة وقع على جهم، لكن يقول يفارق المشركين من كونه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب يخالف المشركين في هذا. لكن تأتي رزية أخرى حين يقول بالإرجاء، وأظن لا أحد منكم يخفى عليه معنى الإرجاء، وهو العياذ بالله الطامة التي حلت بالأمة من قرون كثيرة. وجزى الله الأخ العزيز والزميل الوفي الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي، فقد كتب كتابا لم يسبق إلى مثله في من كتب في أمور العقيدة عن ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي. لا يعلم أن لهذا الكتاب مشابها على الأطلاق، لا في القديم ولا في الحديث كبحث مستقل، ولا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أقوى الشخصيات في رجاء، لكن كلام شيخ الإسلام مفرق. لكن أن يجمع هذا ثم يبحث ويؤصل تأصيلا علميا رشيدا رسالة الشيخ سفر اللي كانت موضوع على الدكتوراه ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، تعتبر من الكتب النادرة في هذا الموضوع. يتطرق الشيخ إلى طوائف أخرى في هذا الأمر، مثل قالوا النجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مفارقة أو مقاربة منه أيضا في نفي الصفات، والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات. يعني يقول أن الضلال ليس درجة واحدة، يعني مثلا عندنا الجهمية الشر فيه من هو أقل منهم اللي هم المعتزلة، أثبت الأسماء وجحد الصفات لكنه ضلال، فيه أقل من هذا الضلال وهم الكلابية والأشعرية، ولذلك هم خير من أولئك، خير منهم باعتبار ايش؟ باعتبار انهم اثبتوا الاسماء واثبتوا بعض الصفات. لكن هل يقول انهم خير من اهل السنه والجماعه؟ انتبه، لا. لكن هو يريد ان ينصف، وهذا الذي ينبغي ان يتعلم طالب العلم. وقد قلنا ان هذا منهج الشيخ الاسلام رحمه الله، حتى المخالفين له لا يبخسهم حقهم. شوف الكلابيه والاشعريه مع ان اقوى شخص رد عليه هو ابن تيميه قال هذا الكلام الان، قال هم خير من ايش؟ خير من هؤلاء لانه اثبتوا على الصفات، بل انه وصل به الحال. وهذا من الانصاف. الان حتى بعض طلبة العلم يعني سوى يعرف الف باء، مجرد يعرف كلمتين يقول لا هذا الشر كله جلجر على النصر. هذا ما له منهج. الله يقول لا تفحص الناس اشياءهم. شيخ الاسلام يقول اذا وجد بلد محاذي للكفار وليس فيه إلا الأشعرية والكلابية فهم أهل السنة بهذا الاعتبار في هذا المكان، تجب نصرتهم وموالاتهم كذا. ليه؟ ما لي هذا البلد من البلد؟ ما لي؟ لكن لما يوجد بلد في أهل السنة قال لا هذا يقبل حتى على ذلك. لكن افرض في بلد كلهم أشعرية، هل سيجي المصري كلهم ما له علاقة فيهم؟ لأن المخالف من باب توحيد الأسماء والصفات مو صحيح، مو صحيح. قال والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية اللي مرت معنا كم؟ ها؟ مزياد؟ أيوة جزاك الله خير. هي الصفات السبعة طبعا المتأخر الأشاعرة زودوا السبعة إلى الوصلة إلى 20 إلى 20، لكنها لا تخرج كلها عن منهج أنه منهج عقلي، وما ثبت بالعقل ممكن إبطاله، وقد سبق بحث هذا. قال فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في جملة، كما فصلت أقوالا بغير هذا الموضوع. هذا صحيح، يعني شوف أيضا هذا من أئمتهم يثبتون الصفات الخبرية، هو يشير بهذا إلى أبو بكر ابن الباقلاني. هي قال أبو بكر رحمه الله، يعني لما تجد كلامه في باب الصفات الخبرية عجيبة جدا، يعني بدل الاستواء يثبته. نعم، فما يجعل في درجة من يعتمد على علم الفلسفة والمنطق، بل قال فيه ابن تيمية رحمه الله، قال في الباقلاني لم يأتي في الأشاعرية في الأشاعرة لا قبله ولا بعده مثله، لا قبله ولا. ليه؟ هو يشير بهذا مو على شأن انها في قضية الأسماء والصفات، لا، هو يشير أولا إلى قوة الباقلاني العلمية وكلامه في الإعجاز القرآني كلام قوي جدا، أيضا مواقفه التي لم يهزم فيها الإسلام والمسلمين حين أرسله الخليفة إلى ملك الروم، وقد أشرت لكم في القصة وشرحتها لكم في فقرات سابقة، إنه وقف موقف ما يقفه ولا صناديد الرجال، له ابن الباقلاني رضي الله رحمه الله وغفر لنا وله. قال وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه وأصحاب بن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي وغيرهم خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما هذا هو موضوع الشاهد اللي نريده، ونريد نصل إلى هذه العبارة، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. هي هذا القضية. إذن العدل، العدل يا طلبة العلم، فإن أي إنسان لا يسلم من أن تكون له هفوة أو مزلق أو خطأ، فأن يصنف بأنه لا مثال له وما عليه فهو كله خير هذا غلو، وأن يجحد بسبب موقف أو خطأ أو اجتهاد كل خير هو عليه هذا أيضا من الغلو المقابل. وإنما منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الحق أن الإنسان كما يقول الشيخ سليمان بن سليمان رحمه الله يحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر، هذا هو منهج الحق. ويوجد وهذا هو التوازن في الحكم على الناس. ولا يغرنكم أن بعض المنتسبين إلى ما يسمى السلفية وهم أبعد الناس عن روح السلفية تحقق أن يهاجمون هذا ويقول هذا هو فقه الموازنات، وفقه الموازنات هذا هو فقه المميعين لقضايا الدين. إن فقه الموازنات هو الذي تكلم فيه الشيخ سليمان بن سليمان، ولا تحدى هؤلاء أن يجروا ويقولون أن سليمان بن سليمان كان من أصحاب فقه الموازنات، وهو فخر لسليمان بن سليمان إن كان فقه وتوازنه ليوصل الأمة إلى الحكم العدل. قال إن الرجل يحب الوالى على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر، ومن لم يفهم هذا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ثم ضرب دليلا علميا ثابتا في السنة الصحيحة، وهو حديث عبد الله بن حمار رضي الله عنه. فإن عبد الله بن حمار رضي الله عنه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ابتلي بشرب الخمر فيشربها ويخبر فيها الرسول فيؤتى به فيقام عليه الحد ويجلب، ثم يرجع ثاني مرة ويشربها ويؤتى به فيجلب. فلما تكرر مجيء عبد الله بن حمار غلب أحد الصحابة وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. حديث إخوان في البخاري. فغضب صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي الذي لعنه. ما غضب من عبد الله بن حمار، غضب من اللعن. قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. الشيخ سليمان بن سحلان أخذ من هذا الحديث أولا أن هذا مؤمن، اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة شهد له أعدل الخلق وصفوة الخلق وخير الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ونكره فيه خفر الشرب الخمر. فلا نحب عبد الله بن حمار رضي الله عنه كحبنا لأبي بكر وعمر، ولا نكره عبد الله بن حمار رضي الله عنه كبغضنا لأبو جهل وعبد الله بن أبي. لا هذا مرضي، ولا نحبه لأنه يحب الله ورسوله ولأنه مؤمن بالله ونكره في هذه الخصلة. فهذا هو الذي قال فيه الشيخ رحمه الله إن الإنسان يحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر. ومن لم يفهم هذا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا هو الذي حاصل اليوم في الحكم على الناس. فإما أن يرفع بعض الناس إلى قضية أن فوق الخطأ وفوق الاستدراك، وإما بمجرد هزوة أو خطأ واجتهاد يخسف به إلى أسفل سافلين. هؤلاء الذين يروجون لهذه المناهج ولهذه الأقاويل ليسوا على منهج الحق، وإنما لعب بهم الهوى أي ملعب، وركب بهم أي مركب. بل غير حديث عبد الله بن عمر، حديث حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي يصنف اليوم في القاموس السياسي الخيار العظمى. هو فين حاطب في الاصطلاح المعاصر الخيار العظمى؟ حاتم رضي الله عنه كان في سلسلة المتاهرة كما تعلمون، ارسل في فتح مكة ارسل الرسالة الى كفار قريش انه رسول الله قادم اليكم في جيش، حطه في مع المرأة، هذا المرأة من شدة احترازها لفت الكتاب وحطته في شعرها وظفرت عليه الظفيرة. فأرسل علي رضي الله عنه وعهد الصحابة معه فقال لا تخرجن الكتاب. ولما رأوا التهديد انه اذا لم تفعله فسوف تشكي، فأخرج الكتاب. فلما عمر بمجرد شاف هذا التحاكم انتشق سيده، قال يا رسول الله ائذن لي ان اضرب رقبك هذا المنافق. عندما يا طلبة العلم ويا صغار طلبة العلم الذين تسرعون في التكفير والتفسيق والتبديع وإطلاق الألقاب على العلماء وعلى الدعاة وليس عندكم فيه من فعلكم برهان، فعل حاطب كشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبشى سر المسلمين لمن المشركين. الفعل الضخم والفعل يعني عمر، ومن هو عمر في فقه قال أضرب رقبة هذا المنافق. انظر إلى معلم الأمة الخير صلى الله عليه وسلم، قال لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تعال يا حافظ، ما الذي حملك على فعلك؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادا للكفر بعد الإسلام. حافظ تبين أغلافك وضع لازم تفسر المثل، يقول لعل له عذر وأنت تلوم. صار بعض صغار طلبة العلم بعض الجهلة الحكم على عالم على داعية على إنسان من أهل الخير على كذا، وهو لن يستفسر لن يستفسر. هذا الحدث يجب أن تتعلم من الأمة دروس كثيرة جدا في وجوب التثبت. قال والله ما تعرف هذا ردة بعد الإسلام، ولكن يا رسول الله كنت وضيعا من ناحية النسب، يعني قبيلتي ما لها قوة وسط خوذ وبطون قريش، وخشيت على أقاربي فأردت أن يكون لي عندهم يد. فعطى عنه صلى الله عليه وسلم ونزل كلام أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا، يا أيها الذين آمنوا. ما فرح حافظ رضي الله عنه بعد إسلامه بمثل هذا الخطاب، يا أيها الذين آمنوا مع أن فعلته لو أن أحدا طبعا الذي كشف لنا هذا الوحي، لكن لو أن أحدا فعل فعل حاكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحق لحاكم المسلمين القائد المسلم أن يقطع رقبته، أن ما عندنا وحي يكشف لنا نستفسر منه من الفعل. فنزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة، إلى آخر الآيات. راجعوا هذا التفسير الكريم يا إخوة، هذه معاني شرعية. شوف الشيخ رحمه الله، أعود إلى كلامه: والذين يقول لكم لا تعلموا، شوف كلام شيخ الإسلام: فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. فالإنسان يستطيع أن يحدث، كلما كان أقرب كان فعله فوق أصحاب الأمر. إلى هنا نقف عند هذا الحد، وبهذا نقف في درسنا لمدة 28 يوما إن شاء الله. سيكون الدرس 24 يوم الثلاثاء 28 من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى بإذن الله. فأرجو أن تراعوا هذا وينتبه له. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والآن إلى الأسئلة، إن كان هناك أسئلة عندك صالح في الجهاز أو عند الأخوة الحاضرين. السؤال في الموقع يقول: ما هو أفضل كتاب يقرأ في العقيدة على العامة؟ كتاب واحد صعب تقول أن هذا أفضل كتاب، لكن يعني في مجموعة كتب، لكن أقول من أدركها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب أعلام السنة للشيخ حافظ الحكمي الذي طبع أحيانا باسم 200 سؤال وجواب في العقيدة، إلا اسمه الصحيح أعلام السنة المنشورة، وكتابه العظيم الرائع معارج القبول. فإن هذا الكتاب من أوسع الكتب، وأسلوبه سهل، وإذا تولى قراءته بعض طلبة العلم على الناس ينفعهم الله به، خاصة أن الشيخ رحمه الله مر على جميع بحث العقيدة في الأسماء وفي الصفات وفي الألوهية وفي أمور الشرك والنفاق وأمور الآخرة وغيرها. فهو كتاب جامع لكل مسائل الاعتقاد، وقد من الله علينا بتدريسه في سنوات مضت مختصرة في 63 شريطا كانت مسجلة في درس كان مقاما قبل ما يقرب من 11 سنة في مدينة جدة. نعم. تقرأ.
وهذا سؤال مقبول: فإن في بريطانيا وفقكم الله ابتلينا بمن يسب العلماء ويصنفهم فهذا كذا وهذا كذا، وإن الإنسان لا يحذر أن يجد مسلما حديث عهد الإسلام يقول العالم الفلاني المذيق محترف ومن هذه الأوصاف، فكيف نتعامل مع أمثال هؤلاء الناس؟
هذه بلية كما أشرت إليها قبل قليل، هذه بلية من البلايا. يعني أصحاب هذا الفكر أيها الإخوة، سلم منهم اليهود، وسلم منهم النصارى، وسلم منهم العلمانيون، وسلم منهم الرافضة، وسلم منهم الزنادقة، وسلم منهم الماسونيون، وسلم منهم الحدثيون، وسلمت كل طائفة الضلال. وهمهم الأكبر هو الهجوم على علماء الأمة وعلى دعاتها. يا أخي أنا تستحي من الله، يا أخي اجعل لك عدو من أعداء الله، ما تجعل لك من أولياء الله. يعني خل هذا العالم مهما كانت أخطاءه هو من أهل لا إله إلا الله فقط، أيجوز لك أن تقلق منه هذا الموقف؟ فالسبب هي غواية شيطانية، ويؤزها شياطين من شياطين الإنس لأغراض وأهداف يريدون منها إسقاط رموز الأمة ليطفوا الجهل وليصبح أصحاب الأهواء هم أهل القول الفصل في قضايا الأمة. فإن الإنسان إذا ابتلي أن هدفه فقط تتبع العلماء والعادة إلا كشف الله عورته في أخر داره. وقد شهد لي بالله إخوة ثقات أن هذا الصنف من الناس لما اشتغلوا فقط بهتك أعراض العلماء والطعن فيهم أنه لم تمر 4 أشهر إلا و5 منهم مضبوطون في قضايا أخلاقية من أكبر الكبائر ومسكرون بعضهم فيها من لواط إلى زنا إلى شرب خمر إلى بلاوي، لأن هذا من مكر الله بهم. نحن لا نقول كما تقول فرق الضلال أن العلماء والدعاة معصومون فلا يصدر منهم إلا ما هو، هذا ليس من أجل السنة والجماعة. ما لدى السنة والجماعة يرددون مقولة الإمام مالك الذي يقول كل من يؤخذ من قوله يرد إلى صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وصار إلى قبر مصطفى ويدرس المسلم النبوي، فنقول كل من يؤخذ من كلامه يرد. ما في عالم كذا سليم 100% ما عنده أخطاء، هذا لا يجب عليه بسيطة لا في القديم ولا في الحديث، ما في عصمة إلا لمن عصمه الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن شهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة. هؤلاء الذين يقطع الإنسان بما قطع به لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جاء من بعد هؤلاء عبارة الإمام الطحاوي إيش يقول؟ نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. شفت العلم؟ لأن العلم نور. نرجو ما كان نقطع، لأنك ما تدري إيش يختم بهذا المحسن. نرجو للمحسن الثواب ونخشى على أيضا ما نقطع المصيبة اللي قلناها في جهنم. فتدرك التوبة. ألم ينطق أحد الناس وأصبح صحابيا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدخل المعركة فقتل فدخل الجنة ولم يركع لله ركعة؟ حصل ولا ما حصل؟ فيا إخوة، هؤلاء الناس تعاملوا معهم بقول الله تبارك وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا تأبهون بهم ولا تلتفتون إلى منهجهم ولا تدخلون في مماحكة كلامية معهم، فإنهم يتمنون أن تدخلوا معهم وأن تردوا عليهم وأن لترفعوا من شأنهم. وإنما تجاهلوا وشقوا طريقكم نحو الحق على منهاج النبوة على طريق أهل السنة والجماعة ودعوة الناس إلى العلم الشرعي والتفقه في دين الله، والأيام ستثبت ما قلت قبل قليل، فأما الزبد فإذهب جفاء وأما ما يفع الناس فإمكنه الأرض. فالذي قد سبق في علم الله أن دعوته وفكره ومنهجه في صلاحية وهداية للناس سيلقي له الله القبول، وهذا هو الدليل على ما ألقاه الله من القبول لشيخ الإسلام. أهما الآن 7 قرون مرت عليه ونحن الآن نتكلمت على كلامه على فكرة كأنه ما مات لنا بالأمس أو كأنه حي بين أظهرنا. وأما من قد كتبه الله له الرد والشقاء فربك سينسي الناس ذكره فلا تشغلوا أنفسكم بهم. وقد جرب كثير من طلبة العلم والدعاء والمشايخ هذا المنهج فوجدوه أعقل وأروع أسلوب يستخدم معه هؤلاء. لا تأبهوا لهم، لا تأبه بهم، وكن على الحق ولو كنت وحدك. نعم.
ويقول أيضا أحسن الله عليكم طالب تدرؤه من يكون درس لمعة الإسقاط والواسطية والحموية والتدمرية، هل كان صاحبه بعد ذلك أن يقرأ في كل باب من أبواب العقائد رسالة جامعية شاملة أم يبدأ ويقرأ كتب المتقدمين؟
أولا لا أهني هذا الأخ الكريم على هذا التحصيل، يعني كونك قرأت هذه الكتب العلمية التي ذكرت هذا يرجع لك خير، والحمد لله. أرجو الله أنك تكون من خلال هذه القراءة والاستيعاب وصلت إلى قواعد راسخة في معتقد أهل السنة والجماعة. الآن حاول أن تزاوج بين القديم والجديد. فمثلا لو رجعت إلى كتب المتقدمين مثل كتاب خلق أفعال العباد البخاري، مثل كتب أبي عثمان الدارمي، مثل كتب أهل العلم القديم مثل السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لابن أبي عاصم والسنة لمحمد بن نصر المروزي وغيرها من كتب أهل العلم واللالكائي وغيرها وغيرها، جيد أن يكون لك فيها قراءة. وأيضا تقرأ للمعاصرين، المعاصرين أيضا هذه الأمة يعني عندها خير. يعني في رسالة هي عبارة عن محاضرة اسمها منهج في دراسة الأسواق الصفات للشيخ محمد الأمير الشربيطي، هذا الإمام العالم الجهبذ رحمه الله. عندك كتابات الدكتور أمر أشقر، كتابات جيدة جدا وكتابات سهلة حتى على طلبة المبتدئين، العقيدة في الله وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الآخرة، كتابات الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، كتابات علمية رائعة جدا. الرسائل العلمية اليوم ولله الحمد المكتبة الإسلامية تزخر بمجموعة من الرسائل، يعني حقيقة أن بعضها يعتبر فتحا وتوفيقا من الله جل جلاله. مثل ما أشرت إلى كتاب زميلنا الدكتور سفر، كتاب ظاهرة الإرجاع، ما يمكن تجد الآن كتاب بعد هذا القديم، لا هذا كتاب إطلاقا بشهادة كل المشايخ الذين درسوا العقيدة وتخصصوا فيها، يعني من أمثال الشيخ عبد الله غنيمان والشيخ عبد الرحمن البراق والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم كلهم. يعني هناك إجماع في قضية الإرجاع، بل إن أحد علماء الأمة ولن أسميه ليس من هذه البلاد ولكن من خارجها قال لن أفهم الإرجاع فعلا مع قدر ما قرأت فيه حتى قرأت كتاب الشيخ سفر. هناك أيضا طلبة علم كتبوا، أذكر الأخ سوداني كتب رسالة في الجامعة الإمام، يعني من أروع اللي اسمه حسن إبراهيم وكذا، يعني منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. كتابات الدكتور عبد الرحمن محمود من الكتابات الرائدة جدا جدا جدا، كتابات كثير من طلبة العلم يعني كتبوا رسائل الجامعة الإسلامية، خرج منها رسائل عملاقة، جامعة الإمام محمد بن سعود خرج منها رسائل قيمة، جامعة ابن قرى خرج منها رسائل قيمة جدا. فزاوج بين القديم وبين الجديد، وأحيانا من ميزة الكتب الحديثة والرسائل العلمية أنها تحينك على مصادر فتختصر لك الوقت إذا أردت أن توسع في طريق ولك أرجع إلى الكتاب الفلاني جزء كذا صفحة كذا. نعم أجلس كبيرة.
يقول أيضا في معنى الإحكام المشادة للقرآن، ذكرتم بارك الله فيكم أن الإحكام نوعان خاص وعام، فهل ممكن تضربون بمثال يتضح الفرق بينهم؟
قلنا أن التماثل هو أن لا يكون هناك في تناقض بين الأمرين، هذا من الأحكام في كتاب الله تبارك وتعالى. والتشابه هنا قلنا أنه بمعنى التماثل، يعني ما يتعلق مثلا ببعض الآيات التي وردت مطلقة ثم جعلها تفصيل أو جاءت بحكم ثم نسخ بحكم، يدخل في هذا الباب. فمثلا العدة، أنت تقرأ في كتاب الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن في أنفسهن 14 و10، هذا الآية الأخيرة أو الناسفة، الذي قبلها والذين توفون وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية هذه اللي متاعا إلى الحول إنه كانت في العدة سنة نسخت بال14، فهذا من هذا الباب. ولو رجعت لشرح الشيخ فالح بالتحفة المهدية ستجد أمثلة إن شاء الله، غير الشيخ فارغ رحمة الله عليه كتب أمثلة كثيرة في هذا الباب إن شاء الله. نعم حولي
أصل يقول أيضا ذكرتم أن عمر رضي الله عنه قد حق السرقة في عام غمائم، هل يستفاد من هذا أن الحاكم إذا رأى مصلحة يسقط حد مؤقتا كان ذلك؟
ليس الكلام على إطلاقه، هذا أمر لا يبت فيه إلا علماء الأمة مجتمعين، فإذا اجتهد علماء الأمة في هذا الأمر ووصلوا، لأن هذه الأمة بإذن الله ممثلة في العلماء لا تجتمع على ضلالة، فعمر رضي الله عنه الذي جعل يسقط الناس بلغ فيهم الجوع إلى أمر أن أي إنسان سيرى أي شيء يتناوله يأكله، ما هدفه أنه يسرق على شريان هذا أبوال الله، لا، الذي يمد يده يريد أن ينقذ نفسه وينقذ يلقمة حتى يلقى على قيد الحياة، من هنا كان من فقه عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد بعام الرمادة. وبالمناسبة في فقه عمر ممكن ترجع إلى كتابة عن فقه عمر لزميلنا اسمه الدكتور رويعي بن راجح الرحيلي، كانت رسالة دكتوراه عن فقه عمر ويمكن أن تطرق لهذه القضية، لكن أنا لا أجزم وأقول أن الحاكم يسقط حد من حدود الله أو أنه يعني لفترة معينة إذا رأى في هذا مصلحة، الكلام هنا خاصة مع تأخر الزمن لا يكون إلا لعلماء الأمة الربانيين، لأنهم هم الذين يجمعون النصوص ويجمعون كلام أهل العلم ويعرفون المصلحة والمفسدة ويقيسون ثم يخبرون بها الحاكم. هذا أمر أنتم تعلمون الآن، ما في أحد من حكام المسلمين اليوم إنه من العلماء ومن هذا، الله المستعان أمور الأمة، وعلماء الأمة اليوم على ما فيهم لما يقارنون بعلماء الأمة السابقين فرق كبير جدا، لكن من رحمة الله أن الله تبارك وتعالى لا يكلمنا فوق ما نطيق، فنحن أحيانا نرجع لعلمائنا أو العلماء الذين تجمع الأمة على جلالة قدرهم وعلى علمهم وعلى حسن استنباطهم وعلى فهمهم، بإذن الله لن يجتمعوا على صلاح. هذا الذي أقول في هذه القضية. إلى هنا انتهت الأسئلة، وفعلا قد طالت جلسة اليوم بسبب هذه الأسئلة، لكن هي فرصة نرجو أن لا نكون أثقلنا عليكم. شكر الله لكم حسن المتابعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن من يحج من الجميع أن يكتب له حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ومن ذهب للعيد مع أهله ومع أحبابه نسأل الله يرزقه عيدا سعيدا وأن يجمعنا وإياكم على الخير، ولقاؤنا كما أسلفت وكررت إن شاء الله يوم 28 من شهر الحجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.